بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس، كان غلاما. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متى يجب عليهم الغسل؟ أي إذا احتلم الغلام، إذا احتلم الصبي وجب عليه الغسل والطهور. هذا دليل في المسألة. فهذه عدة أبواب في الجملة: باب وضوء الصبيان، باب متى يجب عليهم الغسل والطهور، باب حضورهم الجماعة والعيدين والجنائز، باب صفوفهم. عدة أبواب أدمجها الإمام البخاري في باب واحد. ثم أتى بحديث ابن عباس وبعده حديث أبي سعيد، وفي الباب أحاديث بجملتها بجملة تكون قد دلت على ما بوب عليه الإمام البخاري. قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب، سفيان بن عيينة عن دينار، كريب مولى ابن عباس علي بن مدين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. يخففه عمرو ويقلله جدا. ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت على يساره فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر: إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر: سمعت عبيد بن عمير يقول: إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك، أي أنه وحي وليس مجرد رؤيا بنى عليها ذبح ولده. وهذا يدلل به على حضوره الجماعة وأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس يروي عن خاله مالك، فيه ضعف انتقله البخاري. قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، قال: قوموا فلأصلي فلأصلي بكم. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. وأيضا الصفوف، صفوف صف، هذا دليل على صفوف الصغار وأنهم يصلون في الصفوف. وأما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فله طرق لا تثبت. الإمام البخاري بهذه الأبواب يبين ضعف ذلك الحديث، ويرد على من منع ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، أي أنثى، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، لا دليل فيه على الصلاة إلى غير سترة، ولا صارف لتلك الأحاديث الآمرة بالصلاة إلى السترة، لا في هذا الحديث ولا في غيره. القول بوجوب الصلاة إلى سترة قول جيد صحيح، والسترة هي الجدار وغير الجدار، فمعناه يصلي إلى غير جدار، أي يصلي إلى سترة أخرى مع وجود الجدار. هذا مما قد يذكر. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، أي أن مرور الشخص بين المأمومين وهم والإمام أن يصلون خلف الإمام لا يضر مروره بين المأمومين، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال: حدثنا أبو اليمان، دخلت في الصف يدل هذا دليل على الصفوف للأولاد أنهم يصلون في الصفوف ولا يجعلون صفا واحدا باستقلال، وأنهم يدخلون في الصفوف، وكل يدخل عند من يلي أمره إذا كان يخشى من أنه ما ينتبه في الصلاة أو يلعب، ما دام على وضوء يكون في الصف. فلم ينكر على ابن عباس أحد، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وهو غلام ناهز الاحتلام. قال: حدثنا أبو اليمان، ناهزت أي قاربته. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عياش. حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر: قد نام النساء والصبيان، أي أنهم ينتظرون الصلاة، وهذا يدل أنهم ينتظرون الصلاة، النساء ينتظرن الصلاة والصبيان كذلك. والنساء ينتظرن في بيوتهن والصبيان كذلك، ربما الذي في بيته والذي عند أبيه في المسجد، وهم ينتظرون وقت الصلاة حتى يصلي الناس، يصلون معهم، وليس فيه أنهم ناموا في المسجد وكانوا كان النساء في المسجد والرجال في المسجد، لأن النساء كنا إذا صلينا انصرفنا كما في الحديث إلى بيوتهن، ولا يسلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينصرف النساء. فيكون المفهوم من الحديث أن عمر يقول في هذا الوقت قد نام النساء والصبيان، لما في النساء من الضعف والصبيان كذلك، ما عندهم تحمل على الأعمال، ومن عنده على السهر، ومن عنده أعمال أيضا كذلك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا، يعني ذلك الوقت ما قد انتشر الإسلام، يحيى قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال: له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، ثم خطب خروج صلى العيد، ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت. حديث ابن عباس في الصلاة على الجنائز على قبر منبوذ، أما هم وصفوا عليه. حديث أبي سعيد في الغسل للمحتلم. متى يجب عليه الغسل؟ إذا احتلم. إذا احتلم وجب عليه الغسل، إما لحدوث جنابة وإما لجمعة ولموجبات الغسل. حديث ابن عباس في الدلالة على صلاة الصبي بجانب الغلام بجانب في بجانب الإمام، وأنه يكون في الصف. حديث أنس أيضا كون المرأة تكون في الصف وكون الصبي يكون في الصف، فالصبي مع يكون في الصف والمرأة صف وحدها، حتى وإن كانت مع زوج أو محرم تكون في صف وحدها. ثم حديث ابن عباس أيضا في موضع آخر بعد هذا في الدخول، دخول الصف، دخول الغلام في الصف والصلاة إلى سترة، وإن لم تذكر هنا ذكرت في موضع مواضع أخرى. ثم حديث عائشة في تأخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الليل ومنادات عمر نام النساء الصبيان، وذاك وقتها، ومعناها أنه إذا حضر ذلك الوقت أذن المؤذن تقام الصلاة ويصلي الناس، وإذا أذن من قبل وتأخر الأولى أن لا يحصل ذلك، الأولى أن يكون الأذان والإقامة بينهما الوقت اليسير، والأذان واجب مستقل إنه لوقتها الآن لولا أن أشق عليكم. قوله ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، هذه الصلاة من أصلها، ليس المقصود صلاة العشاء فقط، الصلاة من أصلها. ما كان الإسلام آنذاك إلا في المدينة، وإن وجد من المستضعفين يكون مستخفيا ليس بظاهر في عمله، وليست الصلاة مشهورة معلومة. هذا يدل أن أهل الأرض آنذاك كلهم ما كانوا يصلون إلا في ذلك الموضع في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أحيا الله بهم الدين، فتح بهم آذانا صما وقلوبا غلفا يعني عميا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، أي هذه الصلاة في الجملة كل الصلوات وبالخصوص صلاة العشاء، ليس أحد من أهل الأرض يقيم الصلاة ويصلي أحد غيركم. قد يقول قائل الجاهلية كانوا يصلون وربما بقيت منهم بقايا، بقيت لكن صلاتهم ليست على الصلاة المشروعة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، دين نسخ، تلك الأديان نسخت، ومن ابتلى الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. فعلم أنه ما أحد كان يصلي مقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وتلك البقايا ما كانوا يصلون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الدين الحنيف والصلاة الصحيحة. ابن عباس أكثر ما نقل هذه الأدلة في صغره كما ترى، ويستدل الإمام البخاري بما يحصل ابن عباس لأنه كان في صغره، هذا توفيق من الله عز وجل إذ اعتنى بالعلم ومجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستفادة منه من قبل أن يسلم أبوه، وهاجر مع أمه وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى العلم ويتابع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في ليل ونهار. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، احفظ الله يحفظك، أدلة كثيرة اختص بها، مناقب كثيرة. قال الحافظ رحمه الله، قال الزين ابن المنير لم ينص على حكمه لأنه لو عبر بالندب لاقتضى صحة صلاة الصبي غير وضوء، يعني ما قال استحباب باب وضوء، ولم يقل استحباب وضوء ولم يقل وجوب وضوء، فجعله على حسب أحوال الصبي المميز وغير المميز. ولو عبر بالوجوب لابتضع أن الصبي يعاقب على تركه كما هو حد الواجب، فأتى بعبارة سالمة من ذلك، وإنما له وإنما لم يذكر الغسل لندب موجبه من الصبي بخلاف الوضوء، ثم أردفه بذكر الوقت الذي يجب فيه ذلك عليه، فقال: ومتى يجب عليهم الغسل والطهور. وقوله الطهور من عطف العام على الخاص، وليس في أحد الباب تعيين وقت الإيجاب إلا في حديث أبي سعيد، فإن مفهومها أن غسل الجمعة لا يجب على غير المحتلم، إلى قوله. إلا بعض أهل العلم قالوا تجب الصلاة على الصبي للأمر بضربه على تركها، وهذه صفة الوجوب، وبه قال أحمد: لا، ما تجب عليه إلا إذا ميز، ولا يضرب عليها إلا، أقصد ما يكون كافرا إذا تركها، إلا إذا كان بالغا، وأما أمره بها هو ابن سبع وضربه عليه ابن عشر، حديث نص في هذا عن أمشي نبي جدا. قال: وذهب الجمهور إلى أن لا تجب عليه إلا بالبلوغ، هذا هو الصواب. قالوا: الأمر بضربه للتدريب، وجزم البيهقي بأنه منسوخ، أي الضرب، بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، القول بنسخه ما هو صحيح قصد التدريب، لأنه ما كان واجبا عليه حتى يقال بالنسخ. قوله حضورهم أو حضورهم بالجر عطفا على قوله وضوء الصبيان، قول صفوفهم، ثم أورد في الباب سبع أحاديث، أوله حديث ابن عباس، والغرض منه صلاة ابن عباس معهم، ولم يكن إذ ذاك بالغا كما سيأتي دليله في خامس أحاديث الباب. ثانيها حديث أبي سعيد. ثالثها حديث ابن عباس في مبيته في بيت ميمونة، وفيه وضوء وضوءه وصلاة، فيه وضوءه وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتقريره له على ذلك بأن حوله بأن حوله فجعله عن يمينه. رابعها حديث أنس في صف اليتيم مع خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومطابقة الترجمة من جهة أن اليتيم دال على الصبا إذ لا يتم بعد احتلام، وقد أقر صلى الله عليه وسلم على ذلك، واليتيم خلفنا. خامسها حديث ابن عباس في مجيئه إلى منى ومروره بين يدي الصف ودخوله معهم، وتقريره من على ذلك، وقال فيه أنه كان نهز الاحتلام أي قاربه. سادسها حديث عائشة في تأخير العشاء حتى قال عمر: نام النساء الصبيان. قال ابن رشيد: فهم منه البخاري أن النساء الصبيان الذين ناموا كانوا حضورا في المسجد، وليس الحديث صريحا في ذلك، هذا ما هو صريح، نعم ما يلزم من هذا، إذ يحتمل أنهم ناموا في البيوت، لكن الصبيان جمع محل جمع محل باللام، فيعم من كان منهم مع أمه أو غيره في البيوت، ومن كان مع أمه في المسجد. وقد أورد المصنف في الباب الذي يليه حديث أبي قتادة رفعه: إني لأقوم إلى الصلاة الحديث، وفيه فأسمع بكاء الصبي أتجوز في صلاتي كراهة تنشق على أمه. ثم ختم الباب بحديث عباس في شهود صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح فيه بأنه كان صغيرا. واستشكل قوله في الترجمة وصفوفهم، لأنه يقتضي أن يكون للصبيان صفوف تخصهم، وليس في الباب ما يدل على ذلك، بل في الباب ما يدل على تخللهم الصفوف. ابن عباس: دخلت في الصف. وأجيب بين المراد بصفوفهم وقوفهم في الصف مع غيرهم، وفقه ذلك: هل يخرج من وقف مع الصبي في الصف عن أن يكون فردا حتى يسلم من بطلان صلاته عند من يمنعه كراهته؟ وظاهر حديث أنس يقتضي الإجزاء، أنه يكون صفا، الصبي يكون يسد الخلل، فهو حجة على من منع ذلك من الحنابلة مطلقا. وقد نص أحمد على أنه يجزئ في النقل دون الفرض، النفل دون الفرض، وفيه ما فيه صحة مصافة الصبي في الفرض والنفل، هذا يرجح الشيخ بن باز رحمه الله، يرجح صحة مصافة الصبي في الفرض والنفل لحديثي أنس وابن عباس المذكورين في هذا الباب. والأصل أن الفريضة والنافلة سواء في الإحكام إلا ما خصه الدليل، ليس هناك دليل يمنع من مصافة الصبي في الفرض، فوجب التسوية بينهما، والله أعلم. تفضلوا حفظكم الله.